أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين مما تقدم أن الوجه الثالث تام لإبطال التمسك بحديث الرفع. الوجه الرابع من الوجوه التي يمكن أن يتمسك بها لإثبات عدم إمكانية التمسك بحديث الرفع لإثبات أن العقد الصادر من المكره والذي يلحقه الرضا بعد ذلك لا يكون مشمولا لحديث الرفع، وبالتالي يكون مثل ذلك العقد صحيحا ونافذا. هذا الوجه الرابع عبارة عن أن حديث الرفع وارد مورد الامتنان، وبعبارة أخرى إن هذا الوجه الرابع يتألف من مقدمتين. المقدمة الأولى أن حديث الرفع وارد مورد الامتنان، وهذه المقدمة مسلمة عندهم، والوجه في ذلك هو قوله عليه السلام عن أمتي: الأمر الذي يدلل أن رفع المذكورات في الحديث إنما يختص بأمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، الأمة المرحومة. فهذا يكشف عن أن رفعها عن خصوص أمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لانتساب هذه الأمة إليه، وهذا فيه شيء من الامتنان. مضافا إلى ذلك التعبير أو تعدية الرفع بحرف الجر عن، الذي يدلل على أن هناك شيئا واقعا على كاهل من يتصف بهذه العناوين التسعة. فالباري تبارك وتعالى رفعها عنه، فبهذا تكون قد ثبتت المقدمة الأولى، وهي أن حديث الرفع وارد مورد الامتنان. المقدمة الثانية أنه لا يوجد امتنان على المكره الذي رضي بعد إكراهه. أي امتنان عليه؟ إنسان صحيح كان مكرها ومجبورا على إجراء عقد النكاح لنفسه مثلا، لكن الآن وبعد مضي وقت رضي بذلك. لو كلفناه بعقد جديد لكان هذا التكليف فيه مشقة عليه وهو مخالف للامتنان، فرفع الأثر عن عقد المكره الذي لحقه الرضا هو المخالف للامتنان. والمفروض أن الرفع لابد أن يكون للامتنان، فالحديث لا يجري في مورد لا يكون هناك امتنان. إذن اتضح لدينا أن ورود الحديث مورد الامتنان يخصصه بكونه في الرفع يوجد امتنان، وما نحن فيه الرفع على خلاف الامتنان. لو كلفنا المكره بعقد جديد هذا يكون على خلاف الامتنان، أما لو قلنا له لا عقدك بما أنك قد رضيت يكون صحيحا، هذا فيه امتنان. وحديث الرفع لا يجري في غير موارد الامتنان. هذا هو الوجه الرابع الذي قد يتمسك به لدفع رفع الأثر عن عقد المكره الذي لحقه الرضا بواسطة حديث الرفع، وهو وجه لا بأس به. في ختام هذا البحث ينبغي أن نلتفت إلى افتراق عقد البيع عن عقد النكاح، وذلك من جهتين. إحدى الجهتين تدلل على محكمية المطلب في مثل البيع أقوى منه في مثل النكاح، والجهة الأخرى بالعكس. أما الجهة الأولى التي تدل على محكمية الأمر في مثل البيع أقوى منه في مثل النكاح، فهو عبارة عن أنه في البيع قام الدليل على جواز المعاطاة فيه، وأنه لا ينحصر النقل والانتقال في البيع باشتراط صيغة خاصة، وهذا بخلاف النكاح، فإنك قد عرفت في بداية هذا الفصل أن المعاطاة لا تقع في النكاح، وأنه يشترط في النكاح صيغة خاصة، وأن الأثر لا يترتب عليه إلا بواسطة صيغة خاصة. فهذه الجهة تجعل الأمر في البيع أسهل من الأمر في النكاح، وحينئذ قد يقال إن الرضا اللاحق في باب البيع من المكره كاف للاعتماد على الصيغة المتقدمة الصادرة عن إكراه، بخلاف الأمر في النكاح. فهذه الجهة تجعل الأمر
أكثر وضوحا في البيع. أما الجهة الثانية التي تجعل الأمر أكثر وضوحا في النكاح فباعتبار أنه في البيع ورد قوله تبارك وتعالى تجارة عن تراض في النكاح لم يرد هذا الشيء، فحينئذ قد يقال أن هذه الآية المباركة ظاهرة في صدور التجارة عن تراض، الأمر الذي يجعل الآية ظاهرة في اشتراط سبق الرضا، كما عليه بعضهم. فحينئذ يقال في باب البيع يوجد ما يدل على اشتراط سبق الرضا، بينما في باب النكاح لا يوجد مثل هذه الآية. على كل تقدير، فإذا يوجد جهة تجعل الأمر أكثر وضوحا في البيع، ويوجد جهة أخرى تجعل الأمر أكثر وضوحا في النكاح. بهذا نصل إلى ختام الكلام في الفرعين المذكورين في المكره صراحة في المسألة الرابعة عشر التي نبحث عنها، الذي كان أحدهما أن يكون مكرها على إجراء الصيغة للغير وكالة، والفرع الآخر المذكور صراحة أن يكون مكرها على إجرائها لنفسه أصالة ثم أجاز. أما الفرع غير المذكور صراحة المذكور ضمنا فهو أن يكره على إجراء الصيغة عن نفسه مع عدم لحوق الرضا والإجازة، وهذا الفرع لا إشكال في بطلانه وعدم ترتب الأثر عليه لما تقدم، فإنه في هذه الحالة يكون مشمولا لإطلاق حديث الرفع، وفي البيع تكون المسألة أوضح لعدم صدق تجارة عن تراض. وبهذا يتم الكلام في المسألة الرابعة عشر. المسألة الخامسة عشر، قال رحمه الله لا يشترط الذكور في العاقد، فيجوز للمرأة الوكالة عن الغير في إجراء الصيغة كما يجوز إجراؤها لنفسها. هذه المسألة أيضا من المسائل التي لا نشاهد فيها تعليقا لأرباب التعاليق على العروة، وذلك لوضوحها ووضوح مدركها. على كل تقدير، هذه المسألة من المسائل التي بحثت عند أوائل المتأخرين، فهذا العلامة فهذا المحقق رحمة الله عليه في كتاب الشرائع يقول عبارة المرأة معتبرة في العقد مع البلوغ والرشد، فيجوز لها أن تزوج نفسها وأن تكون وكيلة لغيرها إيجابا وقبولا. حاصل ذلك أن عبارة المرأة معتبرة أصالة ووكالة، الأمر الذي يعني أنه لا يشترط في المباشر للصيغة الذكورة، فيمكن للمباشر للصيغة أن يكون امرأة سواء كانت عن نفسها أي بالأصالة أم عن غيرها أي بالوكالة. والعمدة في الاستدلال لهذا الفرع هو إطلاق الأدلة، بل يستفاد من بعضهم أن المسألة إجماعية عندنا، فهذا كاشف اللثام يقول رحمة الله عليه مع مزجه لعبارة العلامة في القواعد ضمن كلامه يقول هكذا: وكما يجوز للمرأة أن تتولى عقدها مطلقا أو بإذن الولي على ما سيظهر، فكذا لها عندنا أن تتولى عقد غيرها زوجا، هذا الغير يعني زوجا أو زوجتان، الشاهد في قوله عندنا، خلافا للشافعي. يظهر منه أن المسألة اتفاقية ليس فقط عند الإمامية بل عند جميع المسلمين، ولم يخالف في ذلك إلا الشافعي. كذلك في مفاتيح الشرائع للفيض الكاشاني يقول: ولا يشترط ذكورتهما أي الموجب والقابل، لأن عبارة المرأة معتبرة عندنا، هذا أيضا ظاهر في نقل الإجماع، لأن عبارة المرأة معتبرة عندنا أصالة ووكالة. والأصرح من جميع هذه العبارات ما ذكره صاحب الجواهر رحمة الله عليه، فإنه علق على عبارة المحقق المتقدمة بقوله: بلا خلاف، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه. لكن طبعا لا يمكن أن يكون المستند في المقام لهذا الفرع هو الإجماع، وذلك لسببين: أولا لا نسلم بأنه إجماع مدركي، بأنه عفوا إجماع محصل، لأن الكثير من القدماء لم يتعرضوا لهذا الفرع. نعم كلماتهم مطلقة كإطلاق الأخبار، لعله من هذا الباب يقول صاحب الجواهر يمكن تحصيل الإجماع عليه. السبب الثاني أن هذا الإجماع ليس إجماعا تعبديا، بل هو محتمل المدركية، وأن يكون مستند أرباب الفتاوى هو التمسك بالإطلاق، كما عرفت. مضافا إلى ذلك أن الفرع الثاني الذي رتبه صاحب العروة على عدم الاشتراط وهو قوله كما يجوز إجراؤها لنفسها، يعني بالأصالة، يمكن الاستدلال له مضافا إلى المطلقات بخبر أبان بن تغلب الذي تقدم معنا مرارا. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، إلى آخر كلام الرجل. ثم يقول الإمام عليه السلام: فإذا قالت نعم فقد رضيت. هذه الرواية ظاهرة في أن قول نعم هو قول مباشر للمرأة، لأن وكيل المرأة قال نعم. هذه الرواية تدل على جواز أن تكون المرأة طرفا في العقد بشكل مباشر عن نفسها. نعم، الرواية واردة في العقد المنقطع، لكن الظاهر أنه لا يوجد خصوصية. على كل تقدير، المسألة واضحة المدرك، ولا كلام في ثبوتها، لكن هناك نكتة يجب أن نسلط الضوء عليها في هذه المسألة، ولم أجد من أشار إليها. حاصلها أنه يظهر من الشهيد الثاني رحمة الله عليه في كتاب المسالك، إن لم نقل بأن كلامه صريح فيما سوف أذكره، لأنه مجرد أنه له ظهور، بل هو صريح. إذا الإخوة يراجع المسالك الجزء السابع صفحة 158، حاصل كلامه هناك أن الحكم بعدم كون المرأة البالغة الرشيدة مسلوبة العبارة، الحكم بعدم كونها مسلوبة العبارة أصالة عن نفسها ووكالة عن غيرها، هذا الحكم بنظره مبني على استقلالها وعدم ولاية أحد عليها، كما هو مختار المحقق في الشرائع. وبعبارة أوضح، يقسم الشهيد الثاني رحمة الله عليه الأقوال في مسألة استقلال المرأة وعدمها إلى ثلاثة أقوال رئيسية. القول الأول أن نقول بأن المرأة البالغة الرشيدة مستقلة مطلقا وليس لأحد ولاية عليها، وهذا هو مختار المحقق في الشرائح. على هذا القول حينئذ إذا كانت مستقلة فيجوز أن تعقد لنفسها وأن تكون وكيلة عن الغير، لأنه مع استقلالها لا تكون مسلوبة العبارة. هذا القول الأول. القول الثاني قول من ذهب إلى عدم استقلالها مطلقا. المرأة البالغة الرشيدة لا استقلال لها مطلقا، فهذا يعني أنها مسلوبة العبارة، فلا يصح أن تجري الصيغة لا أصالة عن نفسها ولا وكالة عن غيرها. القول الثالث هو قول بالتفصيل، أن المرأة البالغة الرشيدة في بعض الحالات لها استقلالية وفي بعض الحالات ليس لها استقلالية. مثلا لو كانت باكرة رشيدة، باكرة ليس لها استقلالية، ولو كانت ثيبا فلها استقلالية. على هذا القول حينئذ مع القيد الذي تكون فيه مستقلة لها أن تجري الصيغة أصالة عن نفسها ووكالة عن غيرها، ومع القيد الذي لا تكون به مستقلة ليس لها ذلك. فإذا نلاحظ أن الشهيد الثاني رحمة الله عليه بنى هذا الفرع الذي نتكلم به في هذه المسألة الخامسة عشر، بناه على القول باستقلاليتها وعدم استقلاليتها. ولعل الذي حمله على ذلك هو عبارة المحقق في الشرائع، نعرف كتاب مسالك الأفهام والشرح على كتاب شرائع الإسلام. في كتاب الشرائع قيد اعتبار عبارة المرأة بالبلوغ والرشد، قال المرأة البالغة الراشدة، وهو بنظره أن المرأة البالغة الراشدة في مبحث آخر لها استقلالية، فلأجل ذلك حكم باعتبار عبارتها، إذ ليس لأحد ولاية عليها. لكن فيما أفاده الشهيد الثاني نظر، وذلك لأن التقييد بالبلوغ والرشد باعتبار أنه مع عدم أحدهما أو عدمهما معا سوف يدخل البحث في المسألتين السابقتين. إذا لم تكن راشدة تكون سفيهة، وتقدم البحث عن السفيه. إذا لم تكن بالغة يعني تكون صغيرة، وتقدم البحث عن الصغير. فإن سلب عبارة السفيه والصغير على القول به لا يكون لحيثية كونها أنثى، بل لحيثية السفه والصغر. والمفروض أنه في هذه المسألة نريد أن نتناول الحكم من حيثية كون العاقد أنثى، فالمحقق ذكر البلوغ والرشد ليركز على حيثية الأنثوية. فإذا قلنا بالبطلان لا يتوهمن أحد أنها لكونها صغيرة أو لكونها سفيهة، بل فرغنا عن كونها بالغة رشيدة. هل يشترط كما عبر في العروة، هل يشترط في العاقد أن يكون ذكرا؟ قلنا لا، مقتضى الإطلاقات لا يشترط ذلك. بلا فرق في ذلك بين أن تكون المرأة مستقلة أو غير مستقلة. توضيح ذلك، لو قلنا البالغة الرشيدة مستقلة فالأمر واضح، لو قلنا البالغة الرشيدة ليس لها استقلال فالكلام يقع في صورة إذن الولي لها. فإذا أذن لها أن تتزوج، إذن الولي موجود، فيمكن أن تتزوج بطريقتين. الطريقة الأولى أن تتولى هي العقد لنفسها، الطريقة الثانية أن توكل من يتولى العقد عنها، ما دام لا يشترط في العاقد أن يكون ذكرا. فإذا القول بعدم اشتراط الذكورة والقول باعتبار عبارتها لا يختص بصورة تبني القول باستقلالها وعدم ولاية أحد عليها. فلو لم يأذن لها يكون عقدها لنفسها باطلا، لا من جهة كونها أنثى ومن جهة اشتراط الذكورة، لا، بل من جهة أن المفروض أنها ليس لها استقلال والولي لم يأذن لها. فإذا النزاع يأتي سواء قلنا باستقلاليتها أم لم نقل باستقلاليتها. وبهذا يتم الكلام في المسألة الخامسة عشر. المسألة السادسة عشر، قال رحمه الله: يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام العقد، فلو أوجب ثم جن أو أغمي عليه، ثم جن أو أغمي عليه قبل مجيء القبول لم يصح، وكذا لو أوجب ثم نام بل أو غفل عن العقد بالمرة، وكذا الحال في سائر العقود، والوجه عدم صدق المعاقدة والمعاهدة مضافا إلى دعوى الإجماع وانصراف الأدلة. كما تلاحظون هنا، هذه المسألة وهذا الفرع استدل عليه في العروة، هذا خلاف الغالب في العروة. الغالب في العروة أن تذكر الفتاوى دون الاستدلال، هنا لا، استدل بدليلين كما هو واضح أو بثلاثة أدلة: عدم صدق المعاقدة والمعاهدة مضافا إلى دعوى الإجماع وانصراف الأدلة. على كل تقدير، الكلام في هذه المسألة هو أن شرائط الأهلية التي ذكرناها سابقا أن يكون بالغا عاقلا، هل هي شرط حدوثا فقط أم حدوثا وبقاء؟ طبعا هذا يتم في شرطية العقل ولا يتم في شرطية البلوغ، لأن من بلغ بلغ بعد، لا نستطيع أن نقول أنه عقد بالغا ثم عرض عليه عدم البلوغ، لكن يتم في شرطية العقل، عقد عاقلا وعقد وهو كامل من ناحية العقل، ثم عرض عليه ما يزيل العقل، ما يزيل العقل من الجنون والإسكار والإغماء والنوم والغفلة وما شابه ذلك. على كل تقدير، البحث في هذه المسألة إن شاء الله يأتي في الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.